بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثنا هشام عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما. جاء في الحديث الآخر: من أجل أن يحزن، لأن هذا سيوقع الظن في نفس هذا الرجل الذي تناجى الاثنان دونه، ولهذا العلماء قالوا الحكم يدور مع علته، والمعنى أنه إذا كانوا مئة فلا تناجى 99 دون واحد، فالعلة موجودة. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل.
نعم، إذا كان اثنان شركاء في مملوك وعبد فأعتق أحدهم حصته، فالآخر إن كان يملك مالا وجب عليه أن يبذل مالا، وجب على من أعتق هذا أن يبذل مالا لمن لم يعتق ليصبح حرا. إذا أعتق نصيبه وجب عليه أن يبذل لأخيه الآخر قيمة نصفه ليصبح حرا، فإن لم يكن له مال أعتق نصفه وليس له مال يبذله لأخيه ليشتري نصيبه، إن لم يكن عنده مال فيصبح هذا العبد مبعضا ويسعى في فكاك نفسه. ما
قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما حيث
قال السندي، ذكرنا في الحاشية، قال السندي قوله كلف أي أجبر على ذلك إن كان موسرا، كما جاء تصريح به في رواية. نعم.
قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما حيث أفاض من عرفات إلى جمع فصلى بنا المغرب ومضى،
يعني مزدلف،
فصلى بنا المغرب ومضى، ثم قال: الصلاة، فصلى ركعتين، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كما فعلت.
النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء فور وصوله إلى المزدلفة، وهذه السنة ألا يصلى المغرب في عرفة، مع أن الوقت يدخل في عرفة، إلا أنه لا يصلي المغرب في عرفة، وإنما يصلي المغرب والعشاء جمعا بأذان وإقامتين، وهذا أصح ما جاء في الأحاديث، بأذان وإقامتين يؤذن للأولى ثم يقيم المغرب والعشاء، ولا يصلي في عرفات ولو خرج وقت المغرب، فإنه فور وصوله وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء بعد ذلك، فإنه وصل المغرب أو العشاء ثم ينام. نعم.
قال حدثنا هشام عن يعلى ابن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القراط أعظم من أحد. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أبا هر، انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه أبو هريرة رضي الله عنه حتى انطلق به إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، فإن شهد دفنها فله قراطان؟ فقالت: اللهم نعم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق بالأسواق، إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها وأكلة يطعمنيها. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه.
هذا حديث عظيم يبين منزلة أبي هريرة رضي الله عنه، فهو الذي تكلم الناس وتحدث الناس في عهده وعصره أنه ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعجبون من كثرة روايته، وأزال هو رحمه الله تعالى هذا الأمر وأجاب عن سبب ذلك، فقد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قوله تعالى: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيات. ثم قال: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. وهنا قال: إني إنما كنت أطلب من رسول الله كلمة يعلمونيها وأكلة يطعمونيها. هذه حياة أبو هريرة رضي الله عنه، كل ما يطمع فيه من الدنيا إنما هو أكلة. أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، هذا غاية ما يريد أبو هريرة رضي الله عنه. وهذه الأكلة ليقيم صلبه، فهي وسيلة حتى تبقى حياته، فيلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت أمنيته أن يبني دارا، ولا أمنيته أن يزرع أرضا، ولا أمنيته أن يصبح صاحب تجارة، وهذا مباح وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم. هذا قال: دلني على السوق، وهذا كذا وكذا، كل هذا مع حرص على الخير، وأبواب الخير متعددة. لكن الباب الذي فتح لأبي هريرة ليس هو دلني على السوق، بل هو لزوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هذا هو الباب. ما سأل أبو هريرة دلني على السوق، وقد سأل من هو أجل من أبي هريرة هذا السؤال. لكن باب عبد الرحمن بن عوف الذي فتح له باب آخر، والصديق له باب. ولهذا قال: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا. لا تظن أن المهاجرين اشتغلوا الصدق في الأسواق، والأنصار اشتغلوا بالعمل في الأراضي وتركوا الدين، لا، كل على خير، وكل على غرس على فضل، وكل فتح الله عز وجل له بابا. ولنفق هذه المسألة جيدا يا أخواني، أبواب العبودية متعددة، والعبد يحرص على الخير، وإذا حرص على الخير وكان صادقا فتح له باب. هذا عنده باب نفقة ما شاء الله يد سيالة، هذا عنده باب علم ما شاء الله حبب الله إليه العلم والحفظ والتدريس. ليس كل الناس يصلح لهذا ويفتح له هذا الباب، وليس كل الناس أيضا يفتح له باب النفقة. ثالث، عنده باب الإصلاح بين الناس، حريص على هذا، وعنده من اللباقة والفصاحة ما لو جلس بين اثنين قضى الله عز وجل على يديه الخير. وهذا الثالث عنده باب الجهاد، فتح الله له حتى صار سيفا مسلولا على رقاب الأعداء. وهذا الرابع عنده باب إدارة جيد نفع الله عز وجل به، عنده مشاريع عظيمة ضخمة يخدم بها الأيتام المساكين الأرامل، بناء المساجد وغير ذلك. وهذا باب وهذا باب وهذا باب. فلا تظن أن أبا هريرة رضي الله عنه هذا الذي اشتغل بالعلم، وأما الصحابة فقد اشتغلوا بالدنيا. لابد أن تعلم أن الدين مع الصحابة مع كل عمل يعملونه، إن كان في أرضه، إن كان في سوقه، إن كان في كذا، فعلى باب من أبواب العبودية. فأبو هريرة رضي الله عنه فتح له باب عظيم مع تأخر إسلامه في العام السابع، جاء قبل خيبر أو بعد خيبر أو في أثنائها، ومع ذلك أدرك في الرواية ما لم يفتح لمن تقدم إسلامه عنه. باب فتح، والله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله، والله سبحانه يستعمل عباده. وإذا كان العبد على الصدق والإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له بابا ينتفع به هو وينتفع المسلمون به، فيكون خيرا لنفسه وخيرا لأمته. المهم الصدق، إذا صدق العبد مع الله عز وجل فتح الله له عز وجل باب عبودية. فلا يكون كسولا ولا بطالا ولا أكالا، شهواته عندها تنتهي أمانيه، ولكنه يفتح له باب. ليس باللازم أن يكون باب علم، قد يكون باب علم، قد يكون باب جهاد، قد يكون باب إصلاح بين الناس. كما قلت لكم أنواع الخير كثيرة. هذا أبو بكر صديق الأمة، وهذا عمر في جرأته وإقدامه وكذا نفع الله به فصار فاروقا للأمة، وهذا عثمان بماله صار على طغر عظيم أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفقاته. وهذا علي وهذا عبد الرحمن وهذا سعد وهذا أبو عبيدة بن الجراح، ألا من رجل ابعث معنا رجل أمينا، فكان أبا عبيدة، ألا من رجل صالح يحرص لهذه الليلة، كنت أول من رمى بسهم في العرب هو سعد بن أبي وقاص، لكل نبي الحواري وحوري الزبير هو الزبير، حذيفة صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب إخواني من العبودية تفتح، ما كل الصحابة لزموا بابا وحيدا وإنما أبواب تفتح. فلا تظن أن أبو هريرة لما قال وإن إخواننا من المهاجرين كان شغلهم كذا وإن إخواننا الأنصار كان شغلهم كذا، أن الصحابة كانوا بطلين، كانوا يعملون من أجل دنياهم بين أرض تزرع وبين سوق يقيم الإنسان فيه خيمته ليكثر ماله، لا لا ما هكذا كان الصحابة، لا تظن هذا، هناك أصل وعمد وهو العمل لهذا الدين، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى له باب عبودية. كبار الصحابة من المبشرين بالجنة بعدما أخذ المسلمون في الفتحات ما أخذوا وتوسعت الفتوحات صار يقرأ على صغار الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما كتاب الله عز وجل ليحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه كان منشغلا بماذا، وهم الذين وهم من المبشرين بالجنة العشرة الذين سبق إسلامهم، فكان عملهم الذي فتح لهم في هذا تأسيس الإسلام وإرساء قواعده. واعلم أنه لن يدرك أحد فضل العشرة الأوائل الذين حملوا الإسلام على أكتفهم، حملوا الإسلام على أكتفهم، حتى كان الواحد في وقت من الأوقات ربع الإسلام، خمس الإسلام، سدس الإسلام. أنت أمة المليار الآن، كم رقمك في الأمة، كم رقمك في الأمة الآن، لكن في يوم ما كان هذا ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، وهذا ربع الإسلام، وهذا سدس الإسلام. فليحفظ من يحفظ ولينفق من ينفق، فإنما عند الأوائل العشرة المبشرين لا يدركه أحد أبدا، لأن الإسلام قام على أكتفه، ولأن الدعوة أنيطت بهم، فكانوا خير هذه الأمة العشرة المبشرون الذين أفضلهم الأربعة الأوائل الذين ربما كان الإسلام واحدا منهم يوما ما. فما الإسلام من الرجال إلا أبا بكر، وما الإسلام من النساء إلا خديجة، وما الإسلام من الصبيان إلا عليا، وما الإسلام من الموالي إلا زينا. هؤلاء الأئمة الكبار العظام الذين ما عدل النبي بهم أحدا، والذين استقر في نفوس الصحابة فضلهم، ما قال أبو هريرة أنا أفضل من العشرة سبقتهم في الرواية، هذا باب. والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، ولهذا العبد إذا صدق مع الله وفتح له باب فلا يوسوس ويقول هذا الباب كذا أنا أريد غيره، إذا فتح لك باب وأولين لك كما أولين الحديد لداود فاسع فيه، ولكن مع الضرب بسهم في كل باب، لكن هناك أبواب يفتحها الله عز وجل على العبد. بعض الناس في الإصلاح ربما يكون أفضل من الشيخ، في النفقة ربما تهون عليه النفقة أعظم من الشيخ، في كذا وهكذا أبواب متعددة. فأبو هريرة رضي الله عنه مع تأخر إسلامه ولعلم الله عز وجل بخيرية هذا الرجل فتح الله له باب الرواية، فكانت حياته في طعمة يطعمها ليقيم صلبه ليسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يبالي بدنيا، يجوع رضي الله عنه يجوز طعاما أو لا يجد لا يبالي بهذا، وإنما يلزم رسول الله، فسمع من رسول الله ما لم يسمعه غيره، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من حرصه. تخيل أن الذي يزكيه في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المحدث الأول في هذه الأمة. جاء في الصحيح أن أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبا هريرة أن أحدا لن يسألني عن هذا الحديث قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. ما زكى شعبة ولا زكاه يحيى بن سعيد القطان ولا زكاه بخاري ولا زكاه قبل كتب الجرح والتعديل، قبل مراتب المحدثين وطبقات النقاد. قبل هذا كان أبو هريرة رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي يوما: أيكم يبسط رداءه؟ أو قال: أبسط رداءك يا أبو هريرة. فبسط أبو هريرة رداءه، لأنه قال في حديث أيضا عند البخاري قال: ما كان أحد أكثر مني حديثا من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكيف نجمع بين هذا وبين أن أبا هريرة راوية الإسلام وأعظم روايته من عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال العلماء: لعل هذا كان في وقت ما، في أول ما كان أبو هريرة رضي الله عنه أسلم، فإنه كان دون عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل على اعتبار أن عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب وهو لا يكتب، فما كان يكتبه ويجمع من هنا هناك كان أكثر. ثم بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله على أبو هريرة، قال النبي له: أبسط رداءك، أو قال: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي شيئا ثم جعله في حجره، ثم قال: ضمه عليك، فضممته، فما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فانظروا يا إخواني إذا كان الإنسان صادقا كيف أن الله عز وجل ينفع أمة الإسلام بنفقة هذا وعلم هذا وجهاد هذا. ما كل الناس كان سيفا لله مسلولا بارزا في هذا، إنما خالد رضي الله عنه سيف من سيوف الله، هذا خالد وهذا أبو عبيدة ابن الجراح وهذا يزيد بن أبي سفيان، قواد الإسلام الذين حملوا هم الإسلام ونشروه. هذا جانب، جانب آخر من جانب العلم والفهم، جانب الصديق رضي الله عنه والمصارعة في الخيرات حتى أنه لم يدركه أحد، جانب الرواية فتحت لأناس يعتبرون من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، هذا أنس بن مالك يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيروي عنه، وهذا عبد الله بن عمر، وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا ابن عباس رضي الله عنه، تلك عائشة رضي الله عنها، فتح باب الرواية وتحصيل هذا لصغار الصحابة ربما. فرأينا المكثرين عن رسول الله من هم: هذا أبو هريرة، هذا عبد الله بن عباس، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن مسعود، هذه عائشة رضي الله عنها، هذا 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 إلى آخره. ما كان هو عبد الرحمن بن عوف، ولا كان سعد بن أبي وقاص، ولا كان الصديق رضي الله عنه، ولا كان عمر رضي الله عنه، هؤلاء لهم أبواب أخرى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فانظر كيف لخص أبو هريرة رضي الله عنه حياته. ما هي حياة أبو هريرة رضي الله عنه؟ وأكلة يطعمنيها، هذه حياته، أكلة أتبع النبي بشبع بطني، وكلمة يعلمنيها، هذا دينه يلزمني بهذا. حفظ أبو هريرة ما لم يحفظ سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبر مسند هو مسند أبي هريرة رضي الله عنه. فقال له ابن عمر: أنت أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. نعم نعم. من أحفظ ما؟ نعم نعم.
هل هو فيه حس على حس العلم وفيه أما التقلل من الدنيا أم كان لحفظ؟
نعم لا شك، أنا عدم من شباب الدنيا وعدم من أكثر منها، هذا أمكن للحفظ ولعلمه، هذا أمكن. وكما قلنا يا أخوان الإنسان قد يفتح له باب عظيم، يعني واحد مثلا ما شاء الله ذاكرته طيبة وحفظه جيد، يحفظ سريعا، مثل هذا لا يضيع نفسه. إذا كانت حفظته قوية ويحفظ سريعا، ليس عنده تلاعثم ويحفظ سريعا، مثل هذا لا ينبغي أن يضيع نفسه ويشتد في الحفظ ويحفظ ويراجع. نعم نعم نعم.
قدم المدينة مهاجرا والنبي صلى الله عليه وسلم لخيبر، فشاد أحداث خيبر ولم يسلم له،
كانت صدفة ولم يشترك بالصدق في الأسوار ولرقص الولد وخطأ العذاب. لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين مختارا لعدم والإنذار، فكان يشهد إذا قاضي ويحفظ إذا نسوا. سقط مرته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ فيها من حديثه فجمعها إلى صدره، فصار العلوم واعية ومن الهموم خاليا. كان من أول صحابة عن رسول الله.
هذا يقرأ إسلام حسين حتى ينتفع إخواننا. هذا كلام أبي نعيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كان أحفظ الصحابة رضي الله عنه لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحببه الله إلى المؤمنين من عباده. كان إسلامه بين الحديبية وخيبر، قدم المدينة مهاجرا، والنبي صلى الله عليه
وسلم. هذا لا يبغض أبو هريرة إلا منافق، لأن النبي دعا أن يحببه إلى كل مؤمن، فما يبغض أبو هريرة إلا منافق. كل الذين يكتبون في أبو هريرة وينالون من أبي هريرة هؤلاء يتهمون على الإسلام. فإذا كان الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، فكيف إذا كان الصحابي هذا من دعا النبي له أن يحببه إلى كل مؤمن؟ إذا من لم تتمكن محبة أبو هريرة من قلبه فليتهم على الإسلام. نعم.
قدم المدينة مهاجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فشهد فتح خيبر ولم يسهم له. سكن الصفة ولم يشتغل بالصفق في الأسواق ولا بغرس الولد وقطع الأعذاق. لزم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين مختارا للعدم والإملاق، فكان يشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا. بسط نمرته للنبي صلى الله عليه وسلم.
النبي في الدنيا قال: يا أبا هريرة أنت الآن ما تجد الطعمة؟ ربما لا يا أبا هريرة، روح اشتغل واعمل مسوي وكذا. وقد ينصح الواحد بهذا أحيانا، لكن يا أخواني كما قلنا فرق بين الضعيف والقوي. رجل جاء فقال: هذا مالي كله خذه، فلا تقل له أبقي شيئا مثلا لولدك أو شيء من هذا. ليه؟ لأنك ترى فيه قوة وإيثارا وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، هذا يفتح الله عز وجل عليه بعد ذلك. فقل له جزاك الله خيرا، كما وضع الصديق رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كل ماله، فلما قال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ما قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، لأن أبا بكر لم يضيع من يعود. طيب آخر قد يأتي فيقال له: لا أبقي شيئا، أبقي شيئا، خلاص هات مثلا الربع، هات الخمس، هات كذا. ليه؟ لأنك تعلم أنه ضعيف، ربما نشط اليوم لكن سيندم غدا. واحد أيضا يأتيك ويقول: أنا أريد طلب العلم وأنا سأترك كذا، أنت عندك أولاد وعندك كذا، وهذا نشيط اليوم لكن الغالب عليه الكسل، هذا غدا غدا ستملي عليه امرأته كذا فيعود كما كان، ما صنع شيء. ولذا تراه يذهب ويجيء وكذا، وابنه لو كذا يندم ويترك العلم. فمثل هذا قل: لا، طيب احضر مثلا درس كذا وشوف لك عمل مع الحضور، وبلاش تحضر مثلا يوميا وكذا لأنه ضعيف. ولهذا كان من اللازم دائما في الطالب إذا كان موفقا أن يرتبط بشيخه مستشيرا إياه، لأن ما يصلح لهذا قد لا يصلح لغيره، ما يصلح لهذا الرجل قد لا يصلح لغيره. والناس تتفاوت، قد يأتيك واحد يضيع نفسه، حافظة قوية ورجل كذا وكذا، وهذا الرجل مشكلته أن يحصل على 300 جنيه في الشهر وضيع نفسه. ليه يبحث عن عمل ب 300 جنيه؟ مثل هذا قد تأخذ من قوتك أنت وقوت أولادك وتقول: خذ هذه 300 ويلس احفظ أنت، ما ينبغي أن تضيع نفسك. اشتغل فين؟ اشتغل سمكاري ولا تقف عصارة؟ تعالى خذ 300 جنيه هذه واجلس احفظ، لأن هذا سيكون أنفع له أن يفعل ذلك. فالنبي ما نصح أبا هريرة، قال: يا أبا هريرة شوف إخوانك، يا أبا هريرة اشتغل معهم في الأسواق وكذا 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 ولا تضيع نفسك. أنت ما تجد طعمة. كان أبو هريرة يخر مغشيا عليه عند منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب له وما نصح في هذا الأمر من جهة الدنيا، إنما ترك هذا الباب مفتوحا له، بل وشجعه على ذلك وقال: لقد كنت أعلم أن أحدا لن يسألني عن هذا الحديث قبلك يا أبا هريرة. نعم.
فكان يشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا، بسط نمرته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ فيها من حديثه فجمعها إلى صدره.
طبعا أمر معنوي مش أمر حسي، النبي ما عنده شيء يصب الحديث فيه، وإنما جمع شيئا ثم جعله في حجره وقال ضمه فضمه، هذا أمر معنوي. نعم.
فجمعها إلى صدره فصار للعلوم واعيا ومن الهموم خاليا. كان من أروى الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم. توفي بالعقيق.
أيضا كان الأمر يا إخواني فليس شيء أنفع بعد توفيق الله لطالب العلم من خلو البال، لأن طلب العلم ما أعظم مزاحم له انشغال البال، مش أعظم مزاحم له الزوجة وأولاده كذا، أعظم مزاحم في طلب العلم انشغال البال. لابد أن تخلي القلب لأنه مصدر الوعي من كل شاغل، فأعظم مزاحم في طلب العلم انشغال البال. خلي هذا، لا تنشغل لا بدنيا ولا بشيء من هذا انشغالا يصدك عن العلم. نعم.
توفي بالعقيق وقيل بالمدينة سنة 57 وقيل 59 في أيام معاوية رضي الله عنهما.
رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة الكرام أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين حفظ الله سبحانه وتعالى بهم العلم والدين، فاشتركوا جميعا في دقة الفهم، فكانوا أعمق الأمة فهما وتفاضلوا في ذلك لا بحسب كثرة الرواية بل بحسب ما عندهم من علم بحديث رسول الله. والرواية شيء والعلم شيء آخر يا إخواني، ما ينبغي أن تظن أن أبا هريرة أحفظ من أبي بكر وعمر وعثمان في هذا الباب، فأبو هريرة مثلا ما كان أحفظ من حديث رسول الله إلا ما ثبتت الرواية عنه به، لا، أقصد أبو بكر رضي الله عنه يحفظ حديث رسول الله وهو أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا باب وباب الرواية والنقل باب آخر، قد جاء مصرحا به عن بعض العشرة المبشرين بالجنة أنه ما منعه من الإكثار إلا سماعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يحبون الاحتياط في هذا، فطالما أن الرواية مبذولة خلاص. إنما هل تعتقد أنت أن محفوظ أبي بكر هو روايته؟ أبدا، ليس كذلك. محفوظ عبد الرحمن بن عوف هو روايته؟ محفوظ عمر هو روايته؟ لا، العلم منوط بالمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله عز وجل، وأعلم الأمة بلا خلاف الصديق رضي الله عنه. هذا العلم مبنى عليه يا إخوان، مبنى على المعرفة بالكتاب وعن المعرفة بالسنة. فرواية أبي بكر ليست هي محفوظ أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله، ورواية عمر ليست هي محفوظ عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمحفوظ أكثر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا الفهم العظيم. أما الرواية فهذه الرواية هيأ الله عز وجل لها من نقلها إلى الأمة، فكانت الرواية لأجل نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل شرح لذلك صدور من شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلم لا، أبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس بسنة رسول الله كما قال أبو سعيد الخدري كما عند البخاري، فكان أبو بكر أعلمنا، هو أعلمهم وكان مرجعيتهم. عمر رضي الله عنه في عصره كان مرجعية الصحابة، ما في أحد أعلم من عمر. ابن عباس رضي الله عنهما يرجع إلى عمر، وسادات الصحابة يرجعون إلى عمر رضي الله عنه، وأعلم الأمة. عثمان أعلم الأمة في زمانه، علي أعلم الأمة في زمانه، وهذا العلم ابن المعرفة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة في باب الفهم لدين الله عز وجل أفهم الأمة ولله الحمد منا وأعمق الأمة فهما. أما باب الحفظ هذا باب إيه؟ هذا باب آخر. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هشيم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم هذا حديث ابن عمر كما أولا، ثم جاء الحديث الآخر من لم يجد، وفي الصحيح أيضا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل صلى الله عليه وسلم وليقطعهما. لهذا العلماء اختلفوا في الجمع بين هذا الحديث وليقطعهما وبين الحديث المطلق. هل يحمل المطلق على المقيد، أي نحمل وليلبس فليلبس الخفين على رواية وليقطعهما، أم نسلخ مسلك النسخ فيكون هذا الحديث المتأخر وهو المطلق الذي قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ناسخا لحديثه وليقطعهما؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من جمع بينهما على الإطلاق والتقييد بالإطلاق والتقييد، ومنهم من جمع ومنهم من قال بأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، وهو الإطلاق هذا ناسخ للحديث الأول وهو فليقطعهما، لأن النبي قال في أكبر جمع من المسلمين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن حديث فليلبس الخفين من غير إشارة إلى القطع هذا هو المعمول به، ويكون وليقطعهما هذا منسوخا، هذا منسوخ، لأن هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وتأخير بيانه عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. فأنت تلبس النعلين، فإن لم تجد النعلين فلتلبس الخفين. النعلان مثل الشبشب عندنا يعني، وإن لم تجد النعلين لبست الخفين الحذاء. فالمحرم لا يلبس الخفين ابتداء إنما يلبس النعلين، ولا يلبس السراويل ابتداء، لكن إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عون وغير واحد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين يحرم؟ قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم.
والآن من رابغ، لأن الجحفة لم تعد موجودة، هي من رابغ قد يعني بجوارها، وهذا مهل أهل الشام. نعم.
ومهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما
وقال قرن يعني قرن الثعالب أو قرن المنازل أو ما يسمى اليوم بالسيل الكبير، هذا أهل نجد. طيب من أين يحرم أهل أمريكا؟ من أين يحرم أهل الصين؟ أنا يحرم هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، هذه المواقيت الأربعة، ميقات أهل نجد، ميقات أهل الشام، ميقات أهل اليمن، ميقات أهل المدينة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لأنه ما يأتي واحد من أي بقعة من بقاع الأرض إلا وهو مار على ميقات من هذه المواقيت. طيب فإن كان دون المواقيت فمهله من حيث أنشأ، أي من مكانه، يبقى ما ميقاته مكانه. أهل جدة من أين يحرمون؟ هم دون المواقيت، من أين يحرمون؟ يحرمون من مكانه، يحرمون من مكانه. حتى أهل مكة يحرم الواحد من مكانه للحج. أما العمرة فإن كان داخل الحرم، كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى أدنى الحل، هذا في العمرة ليجتمع له الحل مع الحرم، فيخرج إلى أدنى الحل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يذهب بعائشة إلى التنعيم، هو أدنى الحل. أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب مع عائشة إلى أدنى إيه؟ الحل، وهو التنعيم، فتحرم عائشة رضي الله عنها من هناك. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما وقاس الناس ذات عرق بقرن.
قال ابن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن، وهو ميقات أهل العراق ذات عرق. واختلف الناس في ذلك، هل حده النبي صلى الله عليه وسلم أو حده عمر رضي الله عنه؟ اختلفوا في ذلك، وبعضهم قال حده عمر ولم يكن عنده علم بهذه صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم وافق تحديده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر
وأن تهل من هذا المكان أو مما يوازيه فلا بأس، يعني ليس بلازم. لو أنا مثلا بيني وبين الميقات مثلا 30 كيلو، وأنا على نقطة تساوي الميقات، هل يلزم أن أذهب إلى هذا الميقات؟ أذهب إلى هذا الميقات يعني الميقات وليكن في هذا المكان المسجد اللي احنا فيه، وبين انا وبين الميقات 30 كيلو، لكن انا على موازاه الميقات، هل يلزم انه لابد ان اتم الميقات فاحرم، او احرم من مكاني مما يوازي هذا الميقات؟ الجواب احرم من مكاني مما يوازي هذا الميقات. ولهذا ذات عرق جعلت لانها بمحاذاه قرن الثعالب او قرن المنازل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا حذوها، او عمر على الخلاف في هذا، انظروا حذوها، يعني حذو قرن وهي ذات عرق فأحرم من مكانها. يبقى سواء، ولهذا الذي يمر بالطائرة يحرم منه مما يوازي الميقات، يبقى من الميقات أو مما يوازي الميقات، من الميقات أو مما يوازي الميقات. نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيها ابن عمر رضي الله عنهما لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
طيب كيف زاد ابن عمر عن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلزم تلبية رسول الله؟ النبي ما لبى، ما ثبت عنه إلا أنه قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن الصحابة كانوا يزيدون، فهذا ابن عمر يزيد لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك، لبيك والرغباء إليك والعمل، وبعضهم زاد لبيك ذا الفواضل. فكيف زادوا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء، فصار إقراره للصحابة سنة. فسواء قلت هذه التلبية ولزمتها أو زدت عليها من تلبية الصحابة، فكل هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبإقراره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
قالت الحاشية قال الترمذي حديث ابن عمر حديثه حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي وإن زال في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال السندي أيضا ذكر هنا في الحاشية قوله زاد فيها ابن عمر أي لما علم من تقريره صلى الله عليه وسلم الزيادة لمن زاد في التلبية في حضرته. والصحابة كانوا ألزم الناس لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى السؤال مثلا هل الأفضل أن ألزم أنا هذه التلبية ولا أزيد عليها، أو أنني أفعل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ فبعضهم قال لو زاد الإنسان هذا أفضل، وبعضهم قال بل نلزم تلبية رسول الله هذا الأفضل لأن النبي فعل الأكمل والأفضل. نعم. نعم. من إقراره، لكن لم يثبت عنه من قوله. نعم. لا شك أن هذا هو الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، منا المكبر ومنا الملبي.
نعم. إلى عرفات منا المكبر ومنا الملبي، منذ الإحرام بالحج إلى رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد يجمع المحرم بين التلبية والتكبير، حتى إذا رمى الجمرة انقطعت التلبية وبقي التكبير إلى آخر أيام التشريق. إذا أحرمت فمنذ الإحرام تجمع بين التلبية والتكبير. قال فمن الملبي ومن المكبر. طيب أما التلبية تنقطع متى؟ تنقطع التلبية برمي جمرة العقبة الكبرى، ويبقى التكبير معك إلى آخر أيام التشريق. هذا للحاج. أما المعتمر فتنقطع التلبية إذا بدأ الطواف، مع ابتداء الطواف تنقطع التلبية منذ أن يحرم إلى الطواف. ولا تكبير في العمرة، إنما التكبير يكون مع هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا يونس قال أخبرنا زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنة وهي باركة، فقال بعث قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه السنة في نحر البد أن تنحرها قائمة مقيدة في رجلها اليسرى، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أسهل لها، هذا أسهل ما ينحر هو الإبل، الأسهل له أن تنحر على هذا النحو، بخلاف ما يذبح فإنك تنيمه ثم تضع رجلك على صفحته وكذا وتذبح، هذا الأيسر. قال ابن عمر ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حيث أفاض من عرفات ثم أتى جمعا فصلى المغرب والعشاء، فلما فرغ قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل ما فعلت. قال هشام مرة فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة وصلى ركعتين ثم قال هكذا فعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
نعم.
قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وابن عون وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم، قال يقتل العقرب والفويسقة والحداءة والغراب والكلب العقور،
لأنها فواسق، وهذه الفواسق لا حرمة لها، تقتل في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهي الخارجة عن حد الأمن وعدم الأذى إلى حد الأذى، فالفسوق أصله الخروج. وقاس العلماء عليه كل ما كان فيه نفس العلة، وليس باللازم هذه الخمسة وفقط، إنما كل ما كان فيه نفس العلة، فما كان فيه الاعتداء والفسق والخروج والأذى فإنه يقتل حلا وحرما. ومن هنا قال العلماء بقتل المفسد في الحرم، لو واحد اعتدى في الحرم وقتل وتدفعه، لو صال عليك في الحرم ودفعته، ولو لم تجد سبيلا إلا قتل فقتلته، نعم لا بأس بهذا، ولا يتعارض هذا مع قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. نعم. فالفاسق لا حرمة له، والخارج عن الطاعة إلى الأذى هذا لا حرمة له. طيب نقف هنا. نعم. المؤذي. نعم. كيف يعني؟ ايه تقتلها؟ تقتلها انها فيها الاذى، اما ان تؤذيك واما ان تؤذي غيرك. نعم. تكبيرات العيد. لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة شيء والتكبير شيء، صلاة شيء والتكبير شيء، لكن التكبير بأي صيغة يحصل لا إشكال في ذلك، لكن أفضله الوارد عن الصحابة من أثار في ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لكن لو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا هذا لا بأس به، أما أن يقول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أزواج محمد وكذا هذه الصلاة مش تكبير، فنقول لمن زاد الصلاة ما دليلك، أما لمن كبر بأي صيغة فقد أتى وامتثل أصل الأمر، لكن مع ذلك أفضل شيء في هذا ما ورد من أثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولذا لا أعلم شيئا مرفوعا في هذه التكبيرات مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح عنه في ذلك، إنما هو وارد عن السلف الصالح رحمه الله، أما أن أزيد اللهم صل على محمد وعلى محمد وما أدريه وكذا هذه الأشياء تحتاج إلى دليل، لأنها صلاة ليست تكبيرة، والمأمور العبد به في هذه الأيام التكبير. نعم. بس اختلفوا في ماذا؟ في ماذا في ماذا بس خلاص إشكال. ولهذا ما في حرج، ولو أنك كبرت حتى بغير ما كبروا ما في بس. نعم. ما يند أو ما يند من هذه الأشياء فإذا لم يقدر عليها إلا بهذا فنعم، كما جاء في الصحيح إذا ند البعير ولا تقوى عليه إلا بهذا فنعم. طيب، لكن يعني مثلا إذا كنت تعجز أن تمسك به لتذبحه فإنك تضربه في أي مكان طالما أنه نفذ فيه حل. لكن في نقطة هنا، البقرة التي هربت من هذا فالجزارين ضربوها في فخذيها، ضربوها في رجليها، هذا ما يصح لشيء، ألا وهو أنك يمكن أن تقدر عليه في غير هذا المكان. فالبقرة الآن هاجت مثلا في هذا المكان، اتركها حتى تهدأ. طب خرجت من هذا المكان، أمسك بها في الشارع. لكن إذا ند بعير ولا تقوى على هذا إلا بهذا لا بأس، وترد بهيبة في بئر ولا تقوى على تسكيتها فاضربها في أي مكان طالما أنه يخرج الدم وينفذ في بدنه فلا بأس. نعم نعم. يذبح يعني التزكية بعد ذلك. يبقى المسألة مسألة الإذاء، يعني مسألة الإذاء له. كما قلنا أيضا، إذا كان الإنسان لو تركها تهدأ أو خرجت من هذا المكان فعاود فذهب يزكيها فلا يضربها. نعم. لكن مثلا في قد تهيج، يعني أحد الإخوة أخبرني، جاءني إخوة في مسألة يمكنك في البيت اللي ساكن فيه عبد الرحمن تقريبا، هاج عجل وجاء وخرج من على سلم البيت إلى الدور الثالث، ثم خرج على السطح، ثم قفز على بيت الجيران، وكانت لهم الجيران لهم يعني مظلة على البيت وكذا، فسقط فحطم أشياء كثيرة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ إذن هذا العجل قد خرج إلى هذا الدور. مثل هذا مثلا، لو أن الإنسان رأى مثل هذا فضربه في رجله فلا بأس. نعم. إنما على الأرض وكذا مثلا قد ينفر في هذا المكان لكن يهدأ في غيره. نعم. الأمر في ذلك واسع، كما نقول الأمر في ذلك واسع، لكن العلماء يعني ذكروا أنه الوارد عنهم أصح ما ورد عنهم هو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا صحح وروده كما ذكر أهل العلم في ذلك. لكن الأمر في ذلك واسع، المهم أنك أنت تحقق أصل التكبير. نعم. فأكثر فينا من التكبير والتهليل والتحميد. نعم.
بعض
الأحيان تكسر القلب حتى لو كسرت، إذا ما في سبيل إلا هذا، لو ما في سبيل إلا هذا خلاص، لأنه ما تعمد يعني كسره وإيذاءه، إنما هذا من باب دفع الصائل، لأن مثل هذا قد يترتب تركوه يترتب عليه مضرة عظيمة. نعم.
مثل أسواق شفنا بعض الناس في الفترة الفاضلة في عدد تسجيل محلات وشغل أقل يعني من الصحابة كانوا يكبرون في الأسواق، وشغل
نعم، هو التكبير عبادة يقوم بها الشخص ما يغني عنها التسجيل. يعني لو أنا عندي محل أجعل فيه تسجيلا يكبر في هذه الأيام ولا أكبر أنا، فهذا عدول عن العبادة أصلا، هذا عدول عن العبادة. قراءة الإنسان للقرآن يقرأ هو، التكبير يكبر هو، الرقية يرقي هو، الأذان يؤذن هو، الإمامة يؤم هو في المسجد. لا نعتمد على ده الراديو ولا إمامة راديو ولا خطبة راديو ولا تكبير راديو ولا كذا ولا كذا إلى آخره. لكن لو كان مع تكبيره مثلا هو جعل صيغة على التسجيل وهي دائما كذا بحيث تذكير الناس أو إلى آخره، هذا لا حرج فيه، هذا على يعني الإباحة لا حرج فيه. أما هل هذا يغني عن تكبيره هو؟ لا. يقول أنا أجعل المسجل طوال اليوم يكبر، لم تأتي أنت بعبادة التكبير. نعم.